بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم
الأبناء والفراغ للدكتور محمد فهد الثويني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد بن عبد الله ورحمته ورضوانه على صحابته أجمعين ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أيها الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالبداية ودي أنوه لموضوع الشباب. دائما كل ما قلنا كلمة الشباب جابوا كلمة المراهقين حطوها دعسوها في الموضوع، وكأن يعني جات فترة قمت ما أحب هالكلمة، بس بعدين الحمد لله تفائلت وقلت خلني في كل مرة أعدل. لعل البعض يظن أن كلمة مراهق كلمة مزعج، وأنه إنسان عنده انحرافات، أو أنه إنسان في منه إزعاج. الكلام ما هو صحيح، إنما المراهق هو إنسان طبيعي يمر بمرحلة انتقالية من الطفولة إلى الرجولة، هذا تعريفها. وكما سمي الرضيع رضيعا وسمي الطفل طفلا، كذلك المراهق مراهقا، إنما هي مراحل النمو الطبيعية ما بين الطفولة والرجولة، تختلف من إنسان لإنسان حسب طبيعته وحسب يعني جنسه وحسب انتماءه، إذا كان شامي ولا كان فارسي ولا كان عربي، كل له، وإذا كان أوروبي كل واحد حسب عرجه له وقت تنتهي في هذه المرحلة. حسمناها، بل حسمها الإسلام بكلمة اسمها التكليف. كل من كلف فهو على ظني أنه خرج عن مرحلة المراهقة، لأن الله سبحانه وتعالى على أصل أنه يحاسب هذا الإنسان على أقواله وأفعاله إذا كلف، أي بلغ. وبعض تفاسير كلمة المراهقة هو السفه، بعض تفاسير اللغة لها، أو النصب أو التعب. فكيف الله سبحانه وتعالى يحاسب إنسان سفيه، أو إنسان ما يتخذ قرار سليم، أو إنسان في حالة تعب، أي في حالة غير طبيعية؟ ما هو صحيح. فهذا يمكن معنى لفظي لهالكلمة، لكن هي هو اصطلاح عليها. مرحلة مراهقة هناك تعب، هناك شيء من القرارات الخاطئة لقلة المعرفة، لقلة الخبرة، إذا ساءت التربية في هناك تعب جسمي للنمو ليحدث. إنما هذا لا يخرج هذا الشاب من أنه مكلف من الله سبحانه وتعالى على أقواله وعلى أفعاله. وأظن كنت في بداية الأيام لما تحمست لموضوع المراهقة كنت أقول إن سن التكليف مربوط بما هو فوق 13 سنة، وحتى إذا ربط في الناحية الفسيولوجية، أي الاحتلام أو يرى الماء 3 مرات. فكنت متعصب لإني أعطي وقت أكبر، فقعدت مع الشيخ الله يرحمه بن الراح، فهو شيخ مشهور عندنا في الكويت وكذلك في المنطقة، رحمه الله توفى قبل فترة. فقلت له: شيخ، لو سمحت، أنا عندي مشكلة مع المراهقين، ودي إني أعتمد الرأي اللي يقول إن ما يتم التكليف إلا بعد سن 13 وإن رأى الماء قبل. قال: لا، أول ما يحتلم من أول مرة فقد بلغ. قلت له: لو 9 سنين؟ قال: حتى لو 9 سنين، فهذا محاسب على أقواله وعلى أفعاله. فإذا لا تصح مقولة المراهق إنسان ما يفهم ولا لا. لا، ما عليكم من هذا مراهق، ما عليكم من هذه مراهقة. حتى وصلوا أهل الفن قالوا مراهق بعد 50. هذا كله كلام هراء ليس له قيمة. وللأسف هالكلمات سوت عندنا مشكلة، أن أصبح الشباب كرهوا هذه الكلمة، وصارت مثل الشتيمة لما تقول، أو مثل التعيب لما تقول يا مراهق، كأنك تنزل من قيمته. يا شباب، مالكم شغل. هذه الكلمة كلمة مدح، وهي مرحلة طبيعية. وإذا كانت مراهقة ضايقكم، أنا واحد من المراهقين ولا يهمكم بعد. إذا نقول هي مرحلة طبيعية يمر فيها الإنسان. ولهذا قلنا اليوم عنوان كلامنا هم الشباب، وربطنا معاهم ربطة ثانية الفراغ، خاصة الآن إحنا في مرحلة الصيف، وإن كان موضوعنا يشمل السنة كلها، لكن الآن الصيف الوقت الزائد عندنا أكبر، فيحتاج منا إلى توجيه. إذا قلنا هذا الشباب، إذا ما هو الفراغ؟ له عدة تعريفات، إنما التعريف اللي أنا أحبه وبسيط، نقول هو الفائض. نقول الفراغ هو الفائض من الوقت بعد قضاء الحاجات الأساسية. كل واحد منا لو أخذ ورقة وقلم وقاعد يحسب بالنهار شنو الحاجات الأساسية، الصلاة من الفرائض، النوم الأساسي بين 6 و8 ساعات، وقت الوجبات الرئيسية إفطار غدا وعشاء، وإذا كان مهل الصيام فهي إفطار وسحور، ووقت ذهاب المسجد وعودته إذا كان يصلي المسجد إن شاء الله، إذا كان طالب فعنده وقت الدراسة، إذا كان موظف وقت العمل. احسب هالساعات، هذه الأساسيات دون الكماليات، سوالف التليفونات والوقفة عند الباب ورش الزرع بعد ما غسل السيارات، خاصة اللي يفرك. أكو واحد أعرفه قبل، كل ما مرينا عند باب البيت منزل التواير كلها. ايش قاعد اسوي بفلان؟ يقول اغسل السياره. كل يوم ينزل التاير ويغسل ما داخله ويرجع يركبه. هذا طبعا ما اقصد هذا، انما اللي يرش على سيارته يمسحها خلال ربع ساعه. راح تلاقي عندك 3-5 ساعات بعد ما تحط هالاساسيات. كل يختلف، ممكن تلاقي انت يوم الاثنين عندك ساعتين، يوم الاربعاء عندك 6 ساعات، يوم الخميس عندك 10 ساعات، يوم الجمعه عندك ساعه. كل يختلف. هذا الفائض من الوقت بعد ما تحط اساسياتك كلها وتستخدمها يسمى فراغ. طيب، هذا الوقت عندنا نوعين من الناس، واحد يقول ماني عارف شلون اضيع الوقت، وللاسف هذه كلمه دارجه. لا قلت له وين رايح؟ وين رايح اضيع الوقت؟ وين رايح؟ رايح اضيع الوقت ما انا قاعد اسوي شيء زين، لكن نيته اضاعه للوقت، عدم استغلال، عدم استفاده. ويمكن لو سالنا بعضنا تلاقي اغلبنا يستخدم هذه الكلمه والعباره. كيف تضيع نفسك؟ كيف تضيع حياتك؟ كيف تضيع وقتك؟ اضاعه هذا الوقت اللي الله سبحانه وتعالى اعطاك اياه كنعمه هو اضاعه لبعضك. ولهذا عليه الصلاه والسلام قال في الحديث كلكم تعرفونه: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. إذن هي نعمة وهي من رغد العيش وهي من العطايا من الله سبحانه وتعالى أن يكون عندك وقت فراغ. وما بيوعدكم، لكن اللي مر يمكن في بعض طافوني في العمر يعرفون هذا الشيء، ستأتي أوقات تدور هالساعة ما تلاقيها، ودك تروح تزور واحد ما تقدر، ودك تحضر الجنازة ما تقدر، ودك تلبي دعوة أخوك للعرس ما تقدر، ودك تروح حق واحد من تزوره ما تقدر، ما عندك وقت. أما الآن قد تكون عندك ساعات تقول شلون أضيع هالوقت، في حين سيأتي وقت أو يأتي عليك زمان تتمنى يكون عندك ربع ساعة ونص ساعة حتى تصل فيها لك أخ في الله سبحانه وتعالى، أو تصل تعود فيها مريض، أو تؤدي فيها جنازة ما تستطيع. إذن هذه نعمة، مثل ما تفتح جيبك الشيك خل أشوف كم عندي، عندي نص دينار وخمسة صار خمسة ونص، وعندي دينار صار ستة ونص، سبعة ونص، ونص صار ثمان دنانير. مثل ما في مخباتي الآن ثمان دنانير كويتي كم يطلعون عندكم؟
قول عشرة بحريني.
يا الله ولا يهمك، عشرة بحريني. عشرة بحريني هذا أنا أملك الآن عشر دنانير بحرينية، كذلك أنا أملك ساعتين أو ثلاث ساعات من الوقت، هو تماما مثل الفلوس، وإذا ما كانت أحسن. فإذا أنت لما تملك الوقت أنت تملك، مثل ما صار عندك محفظتين. ولهذا أنا أشيل عندي نوعين من المال، أحمل الدنانير وأحمل جدول، اللي أرجو أن كل واحد من عيالنا إن شاء الله شبابنا يصير عندهم. أحمل قيمة وقتية جدول علشان الساعات الفائضة هذه ما تروح مني، ولما يدق أبو أحمد أقول لحظة خلي أفتح الجدول أشوف لك إذا عندي ساعة ولا ما عندي وقتها. فإذا أنت إذا تبي فعلا تجعل حياتك منظمة مرتبة مهدفة، عندك نوعين من المحافظ في جيبك، محفظة الوقت وكذلك محفظة المال. خلونا من الحكي، أعطونا شيء يفيد. أنا ما ودي أطول وايد في الكلام لأن أعرف ما شاء الله عليكم أنتم حواركم دائما طويل وأسئلتكم كثيرة. نصنف الشباب إلى ثلاثة، وأنا أقصد في الشباب كل من شاب قلبه، اللي قلبه حي ويحس ويشعر ويخالط الناس ويبتسم فهو شباب. 15 سنة عمره، 5 سنين عمره، 65، 75، 90، ماني شايف التسعينات موجودة، كلهم شباب. طبعا أعطي نفسي فرصة أني أنا أظل شباب متى ما الله أعطاني إن شاء الله عمر. عندي سالفة اسمها 150 سنة، ذكرني أقولها بس بعد شوي
إن شاء الله. بعد شوي يعني؟
بعد شوي مو الحين. هذه تخصني بس ما يخالف نقولها لكم. فالشباب ثلاثة في قضية الوقت أو في قضية الفراغ. لما نتكلم عن وقت الفراغ نتكلم عن ثلاثة أصناف من الشباب. شباب أحسن استغلال وقت الفراغ، عنده جدول وعنده برامج وعنده لكن ما هو قادر يستمر، محتاج ليلة شلون ندعمه بحيث أنه يكون هذا الوقت دائم الفائدة عليه. إذن عندنا نوع من الشباب مثل حضراتكم موجودين اليوم معنا جزاكم الله خير، حضرتم في هذا الوقت هو جزء من جدولك، كيف أستفيد من وقت الفراغ. ففي ناس دلت الطريق وسلكت ومشت عليه لكن تبي تحافظ، هذا نوع. عنده نوع ثاني من الشباب اللي هو ما هو عارف عنده فائض من الوقت ولا هو عارف كيف يستغله، ما يدري كيف يصرفه، يبدأ وينقطع، ما عنده استمرارية. فإذا يبي يعرف ما هي الطرق أو ما هي الأمور اللي ممكن أنا أصرف فيها وقتي، كيف أستفيد، ما هي الأساسيات اللي أبني عليها حياتي حتى أوصل هذه الشخصية، شخصيتك، كيانك، كينونتك. إذا هذا النوع الثاني اللي هو يبحث عن صرف وقت يعني الفراغ بصورة حسنة. أما النوع الثالث فهو أيضا قاعد يصرف وقت فراغه لكن في شيء سيء يعود عليه بالضرر، ويعود على مجتمعه بالضرر، ويعود على والديه بالضرر، ويعود على نفسه وأصحابه وأصدقائه وعلى كل ما يملك بالضرر. إذا عندنا ثلاثة، فكل واحد اليوم منا يصنف نفسه، هل هو ممن استغل وقت الفراغ ولكن يحتاج إلى تدعيم، أم أنه يريد أن يتعلم كيف يستغل وقت فراغه، أم أنه قد أسرف على نفسه ويريد أن يعدل يغير في حياته. نتكلم عن الثلاثة إن شاء الله. أنا عندي عبارة جهزتها صار لي أسبوعين أقول حق أحمد، أنا طلبتني في موضوع ماني متعود أتكلم فيه وقت الفراغ، لأن كنت أظن أن هذا موضوع تنظيري ما محتاج محاضرات، مهما تكلمنا صعب. يجيب الشباب وقاعدهم كلهم يلا كل واحد يمسك جدول اكتب سو كذا، طريقتنا لنا خمس قضايا تهديف نحطها ونقول حق شاب اكتب أهدافك جدولها كذا، فبالتالي تطبيقية ما محتاجة لمحاضرات، إنما تعودنا ألا نرفض هذه الدعوات حتى بعناوينها. فالعبارة اسمها حشد واقع، حشد كلمة حشد واقع، ثم نكملها بحث مع فقه، عشان أنا في ناس تدون خابرهم المحاضرة طافت فعلشان يقدر واحد يتابع معاي شوية. إذن حشد واقع بحث مع فقه، كم كلمة؟ بحث خمس كلمات مع حرف الواو بينهم. هالخمس كلمات هي عبارة عن أحرف تعبر عن كلامنا اليوم. الصنف الأول اللي يريد أن يستمر، كيف تستطيع أن تستمر على جدولك اللي أنت وضعته لنفسك؟ قضية تحتاج إلى حشد منك، تحشد نفسك على الواقع اللي موجود، فسميناه حشد واقع. هذه مصنفة ثلاث قضايا مهمة لك، مهمة لك، تبين تستمرين. أول شيء الحمد والشكر، حاء وشين، حمد وشكر. احنا اتفقنا في البداية أن وقت الفراغ هو نعمة، عدل، أعطي من الله سبحانه وتعالى هبة، جاتك عندك ساعتين فراغ، الحمد لله أن الله أعطاني، مثل ما أعطاني الدينار أعطاني الدقيقة، فهذه نعمة تحتاج إلى حمد وشكر حتى تستمر. ولئن شكرتم لأزيدنكم، فيزيدك الوقت. الحين الواحد يقول زين أنا بروحي ساعتين ما أعرف شو أسوي فيهم، أخاف أشكر يصيرون أربع أبتلش زيادة. لا طبعا، الله سبحانه وتعالى لما تحمده فهذا ذكر، واللي يذكر الله سبحانه وتعالى يذكره ويذكره بالخير، والشكر زيادة، فإذا حمدت بداية ذكرت الله سبحانه وتعالى فيذكرك الله سبحانه وتعالى، وإذا ذكرك أعانك وأعطاك وفتح عليك، وإذا فتح عليك تحتاج وقت زيادة فتشكره فيزيدك في الوقت فيزداد إنتاجك. إذن أول قضية أحباب، حتى الله سبحانه وتعالى يبارك لك في وقتك فاحمد الله، وهذا رمز عن الذكر، التسبيح والتهليل والتكبير. فإذا دائما الإنسان يكون من أهل الذكر، يذكر الله سبحانه وتعالى، وعنوانه هو الحمد، لأن عنوانه نعمة فنحمد الله سبحانه وتعالى عليها، ونشكر الله سبحانه وتعالى بأنواع الشكر، باللفظ، بالكلام، بالعمل، بالصدقة، بالأعطية، بالدعاء، اللي هو. ويمكن تكلموا في محاضرات مثل هذا كثير. إذا بداية نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره حتى يزداد الوقت ويزداد الإنتاج ويزداد عملك واستمرارك في استغلالك لوقت فراغ. ثم الكلمة اللي بعدها عندنا حرف الدال والألف اللي هو داوم واستمر، حشد واقع، الدال والواو والألف معناتها دائم أو داوم واستمر، لا تنقطع. يمكن لما تجرب لك حرفة معينة أو تجرب لك برنامج معين أو كذا، قد يعني تواجهك بعض المحطات أو المطبات أو تفشل في بعض المحاولات، داوم. وهنا الدوام الاستمرار، دوام الوقت أي لا تنقطع، وحافظ على إنتاجك، دوام والاستمرار أي المحافظة والاستمرار أي استمرار الوقت في هذا الإنتاج اللي أنت عليه. مو معناتها بالصيف رحت اشتغلت والدك شغلك، والحقيقة أنا يعجبني الأب، تعجبني الأم اللي تأخذ تستقطع من عندها 10 دنانير 15 دنانير تروح حق المؤسسة الفلانية، وأعرف كذلك أولياء أمور، يروح حق الشركة مثلا كذا، شركة باب الخير، يقول شغل ولدي وأنا أدفع الراتب من غير ما يعرف الولد، فيقوم هذه 15 دينار شغل ولدي عندكم ساعتين باليوم وادفعوا له الراتب على حسابي، فالابن يتشجع على قضاء الوقت، فيأتي ولي الأمر فيدفع هذا المبلغ للشركة حتى لو ما هو مصرفه له، هو يصرف له وقت، فيروح الولد ساعتين كل يوم ويتعلم فيه. داوم، مو معناته انقطع الشهر وانقطع الصيف ينقطع العمل، لا، يجب أن تستمر في هذا الإنتاج وفي العمل وإن قل وقته. فإذا إذا أردت أن يستمر هذا الخير عندك فداوم واستمر على عملك. إذا هذه الكلمة الثانية. ثم الثالثة، حتى تتحفز وتتنشط ويصير في عندك حماس دائم للعمل، عليك بالتقويم، قوم وعدل، قاف وعين، قوم وعدل. تحتاج إلى أنك تسأل نفسك أنا ماشي صح ولا لا، هل هذا البرنامج أنا اخترته قاعد يعود علي بالنفع ولا لا، هل أنا قاعد أستفيد أو لا. فسؤالك نفسك هذا تقويم، لما تقوم عملك أو نشاطك أو برنامجك تجد الثغرات فتعدل هذه البرامج، فتجد نفسك باستمرار، حشد واقع أي مستمر في إنتاجك. هذه الدفعة الأولى اللي هم نجوا بفضل الله عز وجل أنهم أصلا عندهم برامج إيجابية، نقول لهم احمد الله سبحانه وتعالى واشكره على هذه النعمة، ثم داوم واستمر، ثم بعد ذلك قوم وعدل حتى تستمر في الإنتاج، يكون عندك تدعيم، نسميه التدعيم أي الحافز المستمر أو الحماس الدائم. هذا الصنف الأول. ثم الصنف الثاني اللي هو ما هو عارف كيف يستغل وقته. كيف أستغل وقتي؟ ماني عارف شو أسوي، عندي ساعات أنام علشان أضيع الوقت، أجابل التلفزيون علشان أضيع الوقت، أروح السوق أتمشى علشان أضيع الوقت، أروح أكل علشان أضيع الوقت، أروح حتى بعض الشباب يقول أروح المسجد أصلي علشان أضيع الوقت، يقول يا سبحان الله، حتى صلاة الصلاة وسيلة إضاعة، يقول إيه على ما أروح المسجد ربع ساعة أتمشى، وعلى ما أقعد قبل الصلاة ربع ساعة، أحس إن اليوم خلص. حتى صارت العبادة بعض الناس يضيعون فيها الوقت، وكان لو بدل نيته قال أستغل الوقت لكان أفضل له ولمن اجتمع معه. فإذا أصبح الشباب أو كثير منا يجد كأنه شبح هالوقت عليه بيضيع بأي طريقة. نقول لهؤلاء عندنا 5 أشياء، ولهذا سميناها كلمة بحث مع، ابحث، بحث مع، طبعا فقه هذه نتكلم عنها بعدين، ابحث عن الأشياء اللي تعينك. عندنا 5 قضايا، وهي كلمة بحث مع الحرف الأولى، الباء بناء الجسم، بناء الجسم هذه قضية مهمة. الله سبحانه وتعالى أمرنا، والرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نباري ونربي ونهتم بأجسامنا وأجسادنا حتى نحسن الطاعة والعبادة لله بها. فإذا تستطيع أن تجعل في جدولك برنامج تغذوي غذائي حركي حتى تنمي هذا الجسد، تنمي هذا البدن، جري، قيادة دراجة، سباحة، لعب مع الزوجة، لعب مع الأبناء، لعب الكرة، يعني البرامج هذه متعددة. اجعل في يومك فقرة لله اسمها بناء جسم، وهذا كثير، خلي يكون في استقطاع. وأنا طبعا أفضل يكون جو عائلي، الأم ويا العيال تنط حبل تكلمنا من قبل، الأب وياهم، الأب يمسك الحبل من الصوب، الأم تمسك من الصوب، والعيال ينطون بالنص، وتالي يصير العكس، العيال يمسكون الحبل والأب ينط، عاد كيف عاد هو يتحمل، وبعد تالي الأم تمسك الحبل مع يصير فرق. خل نلعب داخل البيت، شو اللي يمنع أن يصير في مصارعة، يصير في مطارحة، يصير في ملاحق داخل البيت؟ أقصد خلي يكون فقرة في وقتك اسمها خل نلعب مع بعض، وهذا أيضا هذه حركة، وهي الحركة بركة ونماء للجسم. إذا تستطيع أن تجعل من وقتك ساعة للعب أو نص ساعة للعب، وهذا نشاط، وفيه يعني طبعا الآن ما شاء الله عندنا أمراض السكر والضغط والقلب وقضايا كثيرة كلها بسبب الكسل والهدوء وعدم الحركة ومكاتب العمل، هذه كلها جعلت منا يعني أجساد راكدة ساكنة يمكن قلت بركتها ونشاطها. فإذا هذا جزء تستطيع من خلاله أنك تجرب أنشطة معينة، وأفضل الأنشطة العائلية حتى تنشط برنامجك. هذا الأول هو باء. ثم حرف الحاء، وهذه مشكلة عند كثير من الشباب، حسن التصرف. حرف الحاء حسن التصرف، أقصد فيه كيف أتصرف في المواقف الحياتية اليومية. يا أبو محمد، يا أبو عبد الله، يا أم خالد، يا أم حصة، لا تتوقعون عيالكم لما يطلعون في المجتمع يتصرفون صح إلا إذا تعلموا داخل البيت كيف يتصرف صح. أعطي أبسط مثال، صار موقف قدامي، وكنا في عيادة مريض، فجاء واحد من الأولاد يقدم القهوة، فقام مسك المصيبة العادية اللي تصير عفوا، مسك الدلة بالبيد اليمين والفنايل بيد اليسار وقدم. لكن أعجبني عم الولد اللي لا هاج ولا ماج ولا عصب ولا صرخ أبدا، كان يقول يا وليدي بدل إيدك، عطني الفنجال، امسك الدلة بيدك اليسار، قام مسكها بيد اليسار، قال الحين كذي عدل، لا من غير أي إزعاج، تعلم الآن، الولد عمره ما تعلم من قبل، لكن هذا الموقف أجبر الولد أنه يخطئ، فتعلم من محاولته، لقى العم المربي، فقمت قلت له تعال، في أشياء ثانية لازم تعرفها، قال شنو عمي؟ قلت له الحين صبيت القهوة، ترس الفنجال لحده، عمه ما تكلم، وعاد فنجال كبير ما هو صغير نص هالقلاص، قلت أنا الحمد لله إني أنا ما أشرب قهوة، قلت له أنا ما أشرب، قال شو أسوي؟ قلت له أمسك صب، فصب شوية، قلت له بس، قال بس، قلت له إيه بس، قال زين، قلت أنا ما أشرب، أشربها أنت. فقام على طول يسفه بحلجة شيء، يقول أحرقتني، قلت له شوي شوي، فشوف تعلم كيف يمسك الدلة، تعلم إيش كثر يصب، تعلم شلون يشربها بس بهالوقفة. تالي قلت له أكو شغلة بعد، قال شنو؟ قلت له الحين شوف عمك إيش راح يسوي، إذا نفض معناته ما يبي، أو إذا حط إيده فوق الفنجان معناته ما يبي، أما إذا قدم لك من غير ما يحرك معناته يبي زيادة. قال زين، قلت له يلا يا أبو سليمان ور الولد، فلما وراه هز نفض الشكل، قال معناته ما يبي، فضحك الولد، تعلم، كان موقف كلنا تعلمنا منه. أقصد حسن التصرف يحتاج أيها الأحباب منا إلى مواقف مقصودة تصير داخل البيت، فليكن في جدولك أيها الأب أيها الأم ولي الأمر أو الشاب، حط في جدولك كل يوم خبرة جديدة اسمها خبرة حسن التصرف. طبعا هذا يحتاج منا نعلم عيالنا كيف يختار من البدائل، يستعرض البدائل، فنقعد نطرح مشكلة في البيت ونقعد نعالجها. حتى عيالك بثلاث سنوات وأربع سنوات قعدهم يجيب لهم مشكلة على قياسهم، لعبة معينة فيها تركيب أو فيها حل وتركيب، أو مثلا لعبة لها بطارية مراكبة عدل، أو أنت بتصل قعدهم معك، قعدت أنا في البيت أركب هذا في الجام عاكس، قعدت أركب ولا قراطيس، يا الولد بيشغلته لا تشيل، أنت مطلوب منك لما أنا قط قرطاس أنت تشيله، يجمع القراطيس قط من الزبالة، كيف قعد وقمت أنا أشيل وقط بالقاع، هو يلقط أشيل وقط، يبي شغلة، لو شال الجام كسره. فكان عندي اختيارين، اني اعيش في خبره اسمها شارك وشيل ونظف، او انا اقول مو شغلك يلا بس اسكت روح اقعد هناك. فاذا المطلوب منك يا ولي امر او يا شاب، اجعل في حياتك خبرات، والخبره تاتي اما انها مقصوده من ولي الامر او المربي او المشرف او المسؤول، او انك انت تحط لنفسك بعض القضايا، تقرا، تسال، شارك، تبحث. فاذا حسن التصرف هي عباره عن مواقف تعلمها من خلال خبرات تمر فيها يوميا. حط في جدولك كل يوم خبره جديده حتى تكون حياتك يعني فعلا ذاخره وزاخره بمثل هذه القضايا، فتحسن التصرف. اذا هذا حرف الحاء. ثم الحرف اللي بعده شنو هو؟ ماشي، بحث، حرف الثاء، ثاء ثلاث نقط. طبعا كلمه الثقافه، كلمه الثقافه، وهذا باب للاسف كثير منا الان، مو بس الشباب حتى الكبار، ما عاد في قراءه ولا عاد في اهتمام ولا عاد في اطلاع ولا عاد في، فبالتالي اصبح عندنا رصيدنا العلمي ضعيف، والعلم سلاح قوي جدا يشرف ويرفع مستوى صاحبه. فيا شباب انتبهوا للقضيه هذه، قضيه العلم، والعلم له بابين كبار تعلم خلالهم، السؤال والقراءه، هذول اكبر بابين، وانا بتجربتي فعلا وجدت ان من اكبر ابواب العلم السؤال، سؤال اهل العلم، أهل الاختصاص، علماءنا الأجلاء الموجودين، وكل مجتمع فيه علماء معروفين، فيه أجل تقصده وتعمده وروح للمسجد واسأل، ومن احترام العلماء سؤالهم دون الإتقان، بأدب واحترام، يعني كل ما رحت في المسجد الفلاني في الشيخ أبو محمد أو أبو عبد الله تعمد أنك تسأله من باب احترامه وتوجيله وتقديره، وأنت تزداد علم، كل ما دخلت المسجد اسأل نفسك سؤال، شنو عندي نقص من معلومة؟ روح اسأل. ثم أيضا طبعا ما يكفي السؤال، تحتاج الى انك تدونها، العلم صيد والكتابه قيد، حط لك كرت مخباتك، وكل ما سالت سؤال وقال جواب سجل، حط تاريخ أو حط عنوان الشيخ الفلاني قال سألت السؤال الفلاني كذا، مع الوقت تجد عندك مجموعة كروت أو أوراق، عندك يعني صيد من العلم كبير جدا، ثقافتك هذه تزداد وتعلو وتنمو وتكبر. في نفس الوقت أنت اجتمعت مع العلماء، في نفس الوقت أنت قدرتهم واحترمتهم، فتأخذ أجر على العلم وأجر على التبجيل والتكريم والاحترام. الثقافة متعددة، والشباب الآن مو لازم تختصنا الآن، الآن تنوع في العلم، أول علم الباب الشرعي أو العلم الشرعي، ثم العلوم الدنيوية اللي تعينك على حياتك وعلى يعني أمور طبيعية اللي تحتاجها في يومك. أقصد القرآن، أقصد الحديث، أقصد الفقه إلى آخره من القضايا، ولعل هذا يحتاج إلى مبحث لوحده. وأذكر في هذا طبعا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة، وآيات الله سبحانه وتعالى بيّن فيها الرفعة والمستوى، وتعلمون هذا كله. وحتى أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام أخذوا هذا النهج وتبعوه فيه. وأحد أقوال مثلا يعني يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه قولة جميلة، فيأمر الشباب، يأمر الغلمان، يأمر من يجلس معهم، ينصحهم يوجههم، يقول تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، لتعلمه لله عز وجل يعتبر خشية، خاصة العلم الشرعي، فإن تعلمه خشية، وطلبه عبادة، يطلب العلم الشرعي كي تعبد الله سبحانه وتعالى، هذا المسعى وهذه الخطوات فيها أجر، ومدارسته تسبيح، لما تقرأ القرآن تقرأ الحديث تذكر الله سبحانه وتعالى فكأنك تسبح، وكذلك البحث عنه، هذا اللي جاهد نفسه مجاهدة أو جهاد، ثم يكمل وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة تتصدق على غيرك، فأنت دائما في خير، وبذله لأهله أي أهله فهو قربة، ثم يقول وإنه أو وهو الأنيس في الوحدة والصاحب في الخلوة. فإذا أيضا هذا كلام لطيف يبين عظمة العلم. من فوائد العلم الخشية، وأنا أريد أن أقف فقط عند هذه الفائدة وإلا الكلام فيه كثير. الخشية نعمة عظيمة، الذي يخشى الله سبحانه وتعالى ويهابه ويخافه قد فعلا كسب نعمة راقية عالية بها يكسب إن شاء الله الجنة. وأذكر لكم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وأيضا هذه نصيحة لإخوان الشباب، افتحوا الكتب كلها واقرأ، احرص على الشواهد، اقرأ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، خاصة الأمور التوجيهية، القصص اللي موجودة والقصص اللي موجودة والمواقف الروايات، تجد فيها لطائف جميلة توجه حياتك توجيه طيب جميل كهذا الحديث، وهو طبعا وغيره كثير ومثيلة يمكن أن تعلم مني فيه. قال عليه الصلاة والسلام يحكي قصة رجل، فكان يقول لأصحابه كان هناك رجل يسرف على نفسه، أي بالمعاصي والذنوب والتقصير، فيعني فلما جاءه الموت حسنه بموت، فجمع بنيه، يا بعيالك أودهم دار مدارة، فقال إذا أنا مت، هذا حين الأب يقول حق عياله من كثر ما أسرف في الدنيا على نفسه خوف وخشيته من الله سبحانه وتعالى، يقول هذه العبارة، يقول إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح، لا حول ولا قوة إلا بالله. شنو هذا الشيء العظيم اللي سواه؟ إذا مت حرقوني وبعدين اطحنوني بالمطحنة ثم ذروني في الريح، يظن أنه إذا انتثر في الريح فقد غاب عن الله سبحانه وتعالى. فيكمل هذا الرجل فيقول فوالله لو قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد. طبعا يقولها مو من باب أنه يعني أن الله سبحانه وتعالى ما يقدر، لكن يقولها من شدة الخوف والرهبة اللي هو عايش فيها، يظن أنه يهرب من الله سبحانه، ولكن الله سبحانه وتعالى يقدر عليه حتى وإن كان هباء منثور في الريح. فالله سبحانه وتعالى فلما مات يكمل عليه الصلاة والسلام فعل به ما أمر، قاموا عيال أخذوه وشبوا فيه النار حرقوه وتالي طحنوه ثم صار رمات فذري به في الريح. فأمر الله سبحانه وتعالى الأرض فقال يا أرض اجمعي ما فيك منه، فإذا هو قائم. سبحان الله، وين نروح؟ وين نهرب؟ إلى أين؟ وين نختبئ أيها الأحباب؟ ما نقدر من الله سبحانه وتعالى، حتى هذا الهباء المنثور بأمر واحد، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. يا أرض اجمعي ما فيك منه، شم ثانيتين، فإذا هو قائم اجمعته. فسأل الله سبحانه وتعالى هو أعلم ما الذي حملك على ما صنعت، قال يا ربي خشيتك، بس كلمة الخشية فغفر الله سبحانه وتعالى دخل الجنة، بس للخشية اللي داخل قلبه. ولهذا أيها الأحباب إذا كان أنت تتعلم العلم وتكسب العلم، الله سبحانه وتعالى بهذا بالنية الصالحة يغرس في نفسك الخشية، ألا تكون هذه كافية من استغلال وقت الفراغ تنجينا من عذاب الدنيا والآخرة؟ إذن هذه كلمة الثقافة، هو كسب العلم والبحث عن المعرفة من خلال القراءة والسؤال والكتابة إلى آخره. أيضا في جدولك تستطيع أن يعني تضع كلمة الميم عندنا والعين اللي هو بحث، مع الميم المهارة، المهارة والحرفة. ويعجبني شباب البحرين حقيقة لأنكم تشتغلون، وين ما نمشي في كل مكان نجد في شاب بحريني يعمل، الظروف يمكن أجبرت لكن هذا هو الأصل، والإنسان عزته وكرامته بكسبه من يده، وهذا أفضل الكسب وأفضل العمل كما بيّن عليه الصلاة والسلام. فإذا أيها الأحباب يعجبني في هذا البلد أن الشاب البحريني يعمل بيده، والشاب الخليجي بشكل عام والعربي، ولكن لعل في هذا البلد أنا وجدتهم أكثر، يمكن أكثر حتى من عندنا في الكويت. ولهذا هذه المهارة والحرفة اللي أنت تتعلمها تعز نفسك وتعف نفسك فيها عن السؤال، وفي نفس الوقت أنت تمارس مهارة وقت فيها أجر عند الله سبحانه وتعالى، لأنه تبذل وقتك فيما ينفع ويعود عليك بالنفع على أسرتك وعلى أهلك وعلى مجتمعك وعلى بلدك وعلى وطنك البحريني العزيز الكريم. ولهذا نقول تعلم مهارة، لا تقول ما أعرف، قول بهالصيف بتعلم النجارة، بتعلم السمكرة، بتعلم الحدادة، بتعلم الكتابة، بتعلم الصوت، أي شيء، أي مهارة هي عبارة عن أي شيء يتعلم وتكسب من وراء أجر، سواء بالتعليم أو بالتلقين أو بالكسب أو بعمل اليد، أي شيء تكسب من وراءه أجر كان أو أجر مادي أو معنوي، فهذه مهارة تعلمها وزيد إلى رصيدك. وأنا يعجبني الأب اللي عنده في البيت ورشة ويحط عياله معاه فيعلمهم الصنعة، ثم يدخلهم إلى المجتمع المفتوح حتى من غير معاش. روح حق ورشة أبو عبد الله اللي فيها مثلا ولدك يحب الحدادة وفلان عنده حدة، وده خليه يتعلم الحدادة عنده، لو ما أعطاه أجر لكنه يتعلم صنعة ينفع فيها نفسه أو يشرف عليه في المستقبل. إذن اجعل في جدولك، في جدولك اليومي أو الأسبوعي مهارة، تعلم مهارة. بناتنا الخياطة، الحياكة، الرسم على الزجاج، الرسم على الفخار، هذه كلها عبارة عن قضايا ممكن تسوينها وتالي تأخذينها تبيعينها، بيع على أفراد الأسرة، على المجتمع المفتوح، القش، الرسم على الملابس، خاصة رسم الملابس، هذا النقش مثل تخيطين ملابس معينة، لوحات معينة فيها من الأمور المباحة اللي ما تخالف الشرع من الطبيعة وغيرها، هذه كلها لوحات وعبارة عن مستخدمات. المفارش، مفارش الطاولات اللي ممكن تصير على الطاولات مثل هذه المفارش، ممكن البنت هذه كلها، وحتى الشباب، هذه كلها حرف وصناعات تعز الإنسان وتعفه. فإذا نقول فليكن في جدولنا تعليم المهارة، أيضا هذا ممكن به نكسب كسبا كثيرا. ثم حرف العين، وهو طبعا ما هو آخر شيء إنما هو أهم شيء، وهي العبادة. ما في أجمل من العبادة أن تكون هي وقتنا، وممكن كل ما أسلفنا يكون عبادة، لأن كل ما يحب الله سبحانه وتعالى عبادة، إنما ذكرناه هنا لنخصص الاهتمام بالفرائض والاهتمام بالنوافل بالسنن الراتبة. أيها الأحباب، حياتنا مرهونة بطاعتنا لله سبحانه وتعالى، والبركة في الحرفة والعمل والوظيفة والعلم والبدن وغيره 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 مربوطة بتوفيق الله سبحانه وتعالى.